بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث إن شاء الله عن موضوع مهم جدا، وهو الإمام المهدي عليه السلام وقضايا المرأة، وبالذات مسألة تربية البنات. طبعا في تمر علينا هذه الأيام المباركة، هي أيام ذكرى ولادة الإمام المهدي عليه السلام، ولهذا نحن نذكر هذه المناسبة العظيمة، ويعني في كل سنة نفكر كيف نستفيد من هذه المناسبة وماذا نتعلم من إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. قد يسأل سائل، ما هو علاقة قضية ظهور الإمام المهدي عليه السلام بقضايا المرأة وقضية تربية البنات؟ في البداية أولا، أنا طبعا لازم نفهم أنه قضية الإمام المهدي ما هي الهدف من عدها. احنا نقول الهدف من الرسالة الإسلامية هي رسالة عالمية، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رحمة للعالمين، والإمام المهدي عليه السلام أيضا إن شاء الله يظهر ليملأ الأرض أنه الأرض جميعها، وليس يعني قطر واحد وليس بقعة واحدة من الأرض، ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فالهدف هو العدالة العالمية، الرحمة العالمية، السلام العالمي. وطبعا هاي الأهداف هي أهداف الإنسانية جميعها منذ أن خلقت الإنسانية، وهي تعاني جميع المظالم هي بسبب نقص العدالة. والنقطة الثانية في قضية الإمام المهدي عليه السلام وظهوره، وربما احنا يعني في فكرنا الإسلامي انه نسميه الإمام المهدي، ربما فيه هو المنتظر والمنقذ في كل الأديان موجود. القضية الثانية هي قضية الدفاع عن المستضعفين، وكما جاءت في الآية 5 من سورة القصص، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الآية مثل ما تعرفون أنها هي جاءت في سياق الآيات اللي تتكلم عن فرعون وعلوه في الأرض، وجعل أهلها شيعا، أنه إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، أنه هناك حالة استكبار وهناك حالة تفرقة للناس، وجعلهم في فرق صغيرة متشردمة يكرهون بعضهم البعض. وهذا كما نرى هذا حالنا في هذا الزمان، هناك استكبار وهناك تقسيم وطائفية وتفرقة. فالكثير من العلماء يفسرون هذه الآية أنها تتعلق أيضا قد أنها تتعلق ب يعني فرعون في زمانه، وتتعلق بجميع فراعنة الزمان وبظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. القضية في الاستضعاف، ونحن نقول من هم المستضعفون الذين سيدافع عنهم الإمام المهدي عليه السلام. المستضعفون هم يعني حسب ما يعرفوهم العلماء، هو المستضعف ومن لا يستطيع سبيلا وحيلة، أو لا يملك الوسائل للوصول إلى المعرفة. إنسان عاجز، يعني إنسان مستضعف، إنسان مقابل شخص أقوى من عنده ويجبره على أن يكون ضعيفا، لا يجد وسيلة للمعرفة، لا يجد وسيلة يدافع بها عن نفسه. في حالة نرجع إلى موضوعنا وربطه يعني بالمرأة، نرى في مجتمعنا كثير من يعني خصوصا في هذا الزمان، لاحظون أنه الناس كثيرا تتساءل، وخصوصا الجيل الجديد الشباب الذين ينشؤون ويسألون لماذا المرأة المسلمة. كثير كثير من الأشياء تثار يعني توجه الاتهامات إلى الدين الإسلامي أنه ظلم المرأة، وكثير من الناس يصدقون بهذا الشيء. المرأة طبعا هي جزء من المستضعفين، هي أحيانا يعني هناك استضعاف للمرأة. السؤال، إذا هناك استضعاف للمرأة، هناك مشاكل، احنا إذا نشوف يعني طبعا شنو المشاكل؟ مشاكل البنت في بيت أهلها، تتربى بشكل يختلف عن تربية الولد مثلا. يعني احنا إذا نريد نحدد أو نشخص المشكلة، الحقيقة قبل التشخيص بس اللي ردت أقوله أنه قضية الدفاع عن المستضعفين وقضية نشر العدالة العالمية. هل نحن ننتظر الإمام عليه السلام أن يحقق لنا هذه الأهداف، أم يجب علينا أن نسعى لتحقيقها؟ هذا سؤال الكثير يسأله الإنسان. الاستضعاف الجسدي قد يكون، أو الإنسان ما عنده قابلية أنه يدافع عن نفسه، ما عنده الأموال، ما عنده السلاح، هذا عاجز. لكن الاستضعاف الفكري، احنا في حالة المرأة هناك استضعاف فكري، لأنه المرأة لا تعرف ما هو دورها في الحياة، في كامرأة كامرأة في في كامرأة مسلمة. ومبدأ العدالة أيضا، لا ننتظر الإمام المهدي أن ينشر العدل، نحن نسعى للعدل، لتحقيق العدل. كيف نسعى لتحقيق العدل؟ بزيادة المعرفة، زيادة المعرفة، كلما نتعلم كلما نعرف الحق والباطل نستطيع التمييز بينهما، وبالتالي لا نظلم أحدا. إذن الاستضعاف، حالة الاستضعاف وحالة الظلم يجب أن لا تستمر إلى ظهور الإمام المهدي عليه السلام، بل يجب أن نوقفها، أو يعني نبذل كل ما في وسعنا لأجل إيقافها، أو لأجل تحجيم هذه الظواهر السلبية في المجتمع. وما لم نستطع إصلاحه سيصلحه الإمام المهدي عليه السلام، وإلا سيكون مصيرنا في الآخرة هو يعني الحساب العسير أمام الله سبحانه وتعالى، أننا قصرنا في واجبنا، لأننا لا نقول نحن مستضعفين لا نملك الوسائل للوصول إلى المعرفة، لكننا انشغلنا في هذه الحياة الدنيا في مشاغلها، وتركنا البحث عن الحقيقة، وتركنا حالة الوعي. فهذا نحن لسنا مرخصين في هذا الأمر. إن شاء الله هاي يعني يكون واضح أننا ما السبب أنه نسعى، أنه الاستضعاف والعدالة يجب أن الدفاع عن المستضعفين، والعدالة يجب أن نسعى لها في هذا الزمن. من ضمن الأمور التي يعني تثار فيها قضية الاستضعاف وقضية الظلم، واللي هو عكس العدالة، هي قضايا المرأة. ومثل ما قلت، إذا أريد نشخص شنو حالة شنو موضوع تربية البنت وتربية الولد، طبعا فرق كبير في مجتمعنا اللي أنا أقوله. قد طبعا أكيد هي في كثير من المجتمعات هي حالة يعني متعمقة بالتاريخ، النظرة إلى المرأة نظرة دونية في كثير من المجتمعات. نحن في مجتمعنا الإسلامي نقول أنه الإسلام أعطى للمرأة حقها، أعطى للمرأة كيانها، أعطى للمرأة استقلالها. لكن مع الأسف لا توجد تطبيقات كثيرة لهذه الأمور، وإنما بقيت في الجانب النظري. القصد أنه الحالة الفكرية الجاهلية أو ما قبل الإسلام وما قبل المسيحية واليهودية وغيرها، الحالة الفكرية أو التصور الفكري عن المرأة ينتقل من جيل إلى جيل، ولا يحصل تغيير كبير إلا في عدد قليل من الناس المنفتحين الواعيين الذين يبغون الحق والحقيقة، الذين ليست لديهم مصالح شخصية، الذين يتعبون أنفسهم في الدفاع عن الحق. ولهذا ظل الظلم مستمرا، ومع الأسف الشديد في واقعنا الإسلامي نجد هذا الظلم. ما هو ما 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 قد يسأل الشخص ما لماذا نتكلم عن ظلم وظلم وظلم؟ عندنا البنت تتربى في البيت. طبعا العوائل في تعاملها مع البنت هناك نوعين من العوائل، احنا نتكلم عن هذا الزمان اللي نحن نعيش فيه. عوائل محافظة جدا، او ممكن نسميهم متشددين، يرغبون في يعني هاي العوائل انه يرغبون في الحفاظ على اولادهم وعلى بناتهم بالشكل التقليدي، اذا اريد نقوله يعني انه هو التقليدي، وليس ويربطوه لكنه يغلفوه بشكل اسلامي، وانه احنا لازم البنت ما تخرج، البنت ما يصير يعني تتكلم امام الرجال، صوتها عورة، البنت يعني ممنوع لها ان تعمل يعني تعمل حتى صداقات مع البنات خارج البيت، صعب عليها، البنت ليس لها ان تصنع قرار يخصها. الكثير الكثير تجابه البنت بكلمة كلا وكلمة حرام في كثير من امورها ولا تدري لماذا، ويكون يعني ذنبها الوحيد أنها بنت. أما الولد، أنت مسموح لك أن تخرج، أنت مسموح لك أن تعمل أي شيء، أنت مسموح لك أن يعني تختلط مع أصدقائك، تخرج مع أصدقائك، أنت لا تعمل في البيت، لا يجوز لك أن تعمل في البيت، أنت رجل، المرأة يجب أن تقف في المطبخ. هذه البنت تتعلم أنها يجب أن تقف في المطبخ وتخدم طول الوقت. السؤال طبعا هذا أو يعني وهناك تشدد تماما في حركة البنت، وهناك اتهامات إذا خرجت، وهذا يخلق جو من الضيق والتوتر والكآبة. والبنت أمام إما أنه تستجيب لهذه الضغوط، وباعتبار أنها تكون بنت طيبة ولازم، والبنت مطيعة، والأولاد والبنات كلهم طيبين ومطيعين، وحتى الأولاد نحن نقول لا نتهم الأولاد بشيء، لكن عملية تربيتهم وتوجيههم يكون بشكل خاطئ، مما يجعلهم يتصرفون بشكل خاطئ في مستقبلهم، في حياتهم الزوجية، في علاقاتهم. فنرى أنه البنت يعني اللهم صل على محمد وآل محمد، فهذه البنت إما أنه تستجيب لها يعني تستجيب لهذا الأمر وتسلم، ولا تقاوم وتقول أنا بنت وها هي وهذا، أنا يجب أن أجلس في البيت، أعمل كل شيء المطلوب من عندي، لا أخرج، لا أتعلم، وتنتظر من يتزوجها وتنتقل إليه وهي مسلمة. هناك تأتي عندما تتزوج تأتي الأحاديث التي تقول إذا خدمت زوجها تفتح لها 7 أبواب من الجنة، وإذا وهكذا، فتستمر على هذه الحالة إلى أن تنتهي بها الحياة وهي لم تعمل شيء، سوى أنها يعني لم 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 تشابه فاطمة الزهراء عليه السلام، لم تعمل ما هو مطلوب منها كامرأة مسلمة. الاختيار الثاني للبنت إما أو عكس، أنه يعني تستسلم يعني ترضي أهلها، وباعتبار أن رضا الله من رضا الوالدين، فهي ابنة مؤمنة طيبة. الاختيار الثاني أن تثور عليهم وتقول لهم الزمان تغير وأنا لا أستطيع أن أعمل ما تطلبونه مني، تخرج عن سياقي. وهكذا نرى الكثير من الفتيات الذين لم يتحملوا هذه الضغوط الكثيرة عليهم. وهنا تبدأ الاتهامات، ويقولون أن هذه البنت فاسقة، ويقولون أن هذه البنت منحرفة، ويقولون أنها هكذا وهكذا، ولا يوجد تشخيص دقيق للمشكلة، ولا يوجد سعي في سبيل فهم أصول وجذور هذه المشكلة لتجنب أن تحصل مع بقية الناس. المشكلة أعزائي في أنه فهمنا لمسألة البنت، وهذا يعني لموضوع البنت والولد في تعاملنا كأهل، كلها تخرج من الطفولة، كلها تبدأ من الطفولة. طبعا احنا اللي نريد نقوله انه الجانب يعني هو هذا الصراع بين ما يسمى يعني بالتمدن مقابل التدين. التدين يعتبر يعني الاستعمار اعتبره رجعي، وارتبط به بالقديم، والقديم انه لم يعد ينسجم مع الجديد، وهذا كله من حبائل الشيطان، وانه التدين هو بعيد جدا عن الرجعية، وانما التدين هو التمدن نفسه. المشكلة ليست في الدين، انما المشكلة فينا نحن الذين لم نفهم ديننا، وفي تطبيقنا لتعليماته، وتصورنا أن كل شيء من الدين. هناك في فهم الدين نحتاج موضوعين، هو موضوع الحب وموضوع المعرفة. لفهم أي موضوع، لفهم أي عقيدة معينة، نحتاج حتى لفهم عقائد يعني أصول ديننا التي هي التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، لأجل فهم الله ربنا الله سبحانه وتعالى نحتاج أن نعيه بعقولنا، وتعيه قلوبنا أيضا، ونحبه بقلوبنا لتتحقق المعرفة الكاملة. فهناك شيئان يجب أن نغرسهما، يعني نفكر فيهما بالنسبة للإسلام وفي فهمنا للإسلام. لا نأخذ قوالب جاهزة ولا نعلم ما هي إذا كانت صحيحة أو غلط، وفي نفس الوقت لا نرفض هذه القوالب، لأنها أكيد طبعا هي جاءت من جيل عن جيل، وهو هناك أسس إسلامية للكثير منها، لكن يجب أن يكون لدينا المعرفة الكافية والاطلاع لتمييز ما هو صحيح وما هو غير صحيح. وطبعا الحكم على أنه كلمة أنه نقول هو صحيح أو غير صحيح هي أيضا شيء نسبي، يتبع كثير من المقاييس. طبعا احنا نقول انه الخطين هو الخط التقليدي المتشدد، والخط المتجدد، الخط التقليدي المتجدد الذي يضغط على المرأة او حتى على الولد ايضا، ولكن بشكل مختلف، والمتجدد الذي يسعى يقولون أن حرية، طبعا هي ليست حرية، يسعون إلى أنه يكون الإنسان تابعا لأفكار بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، بفرض أنها تخلصه من الواقع الأليم الذي يعيشه. هذان العاملان، العامل التقليدي والعامل المتجدد، يتعاونان لتحطيم المرأة وتحطيم شخصيتها. في الجاهلية كانت المرأة، كانوا يئدون المرأة، يئدونها بكامل جسمها، بنفسها، بروحها، بكل إمكانياتها، بكل أبعادها. الآن لا يوجد وأد للمرأة بهذا المعنى، ولكن يوجد وأد لشخصية المرأة، وهذا ما يؤلم كثيرا، لأننا نعيش في هذا الزمن مع تطور العلم، مع تطور الثقافة، يجب أن نتعلم كثيرا، ما لا يوجد عندنا أي يعني عذر. في الإنترنت موجودة، العلوم موجودة، الكتب، يعني لا يوجد شيء مخفي. مثل في قديم الزمان كانوا لا يستطيعون الوصول إلى، حتى شراء الكتب كان صعب عليهم. ومع هذا نلاحظ أنه نحن بعيدين عن العلم. هذه مأساة الضغط والتشدد وعدم الفهم للدين حصلت في، طبعا في المسيحية. المسيحية كانوا يعتبرون المرأة خطيئة، وكذلك في اليهودية، وكانوا القساوسة والقسسة في، يعني المسيحيين أذلوا المرأة وأهانوها، ولهذا صار هناك رفض كامل للدين، وهذا ما نخشى عليه بالنسبة لديننا الإسلامي، أن لا نخرج، أن لا نكون هناك، أن نفهم الدين كما هو، وبدون هذه التشددات، وبدون هذه الأمور التي أدخلت عليه وهي ليست من الدين، أو التصورات عن موقع المرأة الذي هو ليس من الدين. طبعا ماذا حصل؟ كانوا متمسكين بالدين، وهو الدين المسيحي وقريب جدا من الدين الإسلامي، لكنهم تعرضت المرأة لظلم كبير وإهانة، فرفضت كل هاي القوالب، ونشاهدها أنه رفضت الدين. وهذا احنا الآن بدأوا الكثير من الشباب، الشابات المسلمات، يكون يعني يروجون لأفكار المشروع الأنثوي أو الفيمينزم، يسموه الفيمينزم بالإنجليزي، وهو هذا المشروع الذي هو يطالب يساوي بين المرأة والرجل، وهذا جدا خطأ، لأنه هناك يعني اختلافات في تركيب المرأة وفي تركيب الرجل، والحل هو في الإسلام. الحل ليس في التشدد، وليس في اللجوء لما توصلت إليه الحضارة الغربية، وإنما الحل في الإسلام الحقيقي الأصيل النابع من القرآن الكريم، النابع من فهم واسع لعظمة القرآن الكريم، وعدم تحوير آيات القرآن فيما يخص المرأة لخدمة أهداف معينة، أهداف يعني الرجال. مع الأسف الكثير منهم العلماء يجب أن ينتبهوا أنه هذه الآيات يجب أن يكونوا حذرين في فهمها، ولا يعتمدون، لا يتذرعوا بآيات قرآنية تثبت ما يتخيلون عن المرأة. فحاشا للقرآن، حاشا لله أن يهين المرأة، ونحن ليس بصدد هذه الآيات، لأنها تحتاج يعني جلسة كاملة، لكن لا نريد الخطر. لماذا نريد أن نحذر من هذا الأمر؟ فكما يقولون العاقل من اتعظ بغيره، نريد أن نتعظ بغيرنا ممن وصل بهم الإهانة والتشدد وإذلال المرأة، إلى وصل بهم إلى أن تركوا الدين. فهذه حصلت في المسيحية، لا نريد أن تحصل الآن في مجتمعنا، والنساء يتركن الدين، والناس كلها والعالم كلهم، طبعا النساء والرجال أن يتركون الدين، لأنه يعني التشدد هو، أو أنا أقول تشدد ليس ما يسمى في هذا الزمان يقولون متشددين هؤلاء الناس، لكن يعني التشديد على البنت، التشديد على المرأة، أنه الكثير هي يشدد عليها في داخل بيت أهلها في سبيل أنها يعني الهدف أنه يحافظون عليها. لا أدري هل هي ويقولون أنت جوهرة، ويقولون أنت ذهب. أولا هي إنسانة، هي مكلفة، هي الله سبحانه وتعالى خلقها كما خلق أي إنسان إلا ليعبدون، ليحققون هذا الهدف السامي هو عبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض، ليتعاونوا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نحن مخلوقون لأهداف سامية، سواء الرجل سواء المرأة، والهدف من خلقة هذا الاختلاف التكويني في الرجل والمرأة هو التكامل لأجل تحقيق هذا الهدف السامي وهو عبادة الأرض، وليس الهدف من هذا الاختلاف هو إثارة المشاكل أو التفاضل. فحتى هذه البنت المسكينة تعيش وتحاول ترضي أهلها، هذه البنت التي استسلمت لكل شيء، ثم تنتظر، ربما تشعر بالضغط وتقول ربما أتزوج و يعني أتخلص من هاي الضغوطات، فتذهب إذا كان الزوج في نفس العقلية وهو يتخيل. وطبعاً يعني مع الأسف في هذا زماننا هذا حتى نجد الشباب يتخيلون أنه عندما يصير متدين يجب أن زوجته لا تخرج وهكذا، وإذا خرجت بدون إذنه تلعنها الملائكة، لا نعرف ولا يوجد عدل طبعا في التعامل. هو يخرج، هو يتكلم مع النساء، في حين إذا تكلمت مع الرجال تكون هناك مصيبة كبرى، وحتى لو تكلمت في علم، في دراسة، في شيء، هذا كله ليس من الدين وليس من العدالة، ولن يظهر الإمام الحج عليه السلام. لا أريد أن أطيل، وإنما هناك لدي 10 نقاط ربما إن شاء الله تنفع كمدخل لعلاج هذه المشكلة الكبرى الاجتماعية، المشكلة الاجتماعية الكبرى التي نعيشها. وهنا لن كلنا نحب الإمام ونريد أن يظهر، ولكن كلنا رجالا ونساء يجب أن نسعى لتحقيق هذا الهدف من الآن. ظلم تحديد المرأة البنت في البيت وأنها هي التي تعمل، والولد فقط لأنه هو ولد لا يعمل، هذا خطأ جدا، لأنه هذه الأمور ستستمر معه بعد أن يتزوج ويصبح رجل البيت، فيقول لها أنا الرجل وأنا لن أعمل شيء، وهكذا يستمر ويستمر الظلام ولن يظهر الإمام المهدي عليه السلام. النقاط 10 التي أريد أن أختم بها، أولا أننا يجب يعني لعلاج المشكلة، أولا يجب أن نعي أن تغيير الأجيال، التغيير بين يعني الأمر قطعي، تغيير يعني بين جيل الآباء وجيل الأمهات، هذا من يعني من سنن التاريخ، هذا شيء طبيعي. والتغيير أننا يعني التغيير ليس أمرا سيئا بحد ذاته، أننا يعني أنه أقول أنا بنتي وابني أريدهم أن يصيرون مثلي، هذا ليس صحيحا. هنا هم مخلوقون لزمان غير زماننا، بمعنى أنه هناك متغيرات في، ولكن هناك ثوابت أيضا، فنحن يجب أن نفهم ما هو الشيء الثابت وما هو الشيء المتغير. ليس كل شيء يجب أن يبقى كما هو، وليس كل شيء يجب أن يتغير، وهذا طبعا موضوع كامل في عملية فهم الإسلام، هناك ثابت وهناك متغير. مثلا يعني عقائد الدين الأساسية هذه أمور ثابتة لا يوجد فيها مجال للتغيير مهما طال الزمن ومهما تغيرت الأجيال، لكن أمور أخرى مثلا أن البنت تخرج للدراسة، لم تكن تخرج في قبل 100 سنة، هذه لا يعني إذا كان ضمن الإطار الشرعي الإسلامي فهي تخرج. هذه الأمور يجب أن تدرس من وجهة يعني النظر إلى الأمور المتغيرة من وجهة نظر الأمور الثابتة، وليس استنكار كل شيء متغير. هذه النقطة الأولى. الثانية، الحوار المستمر مع الأولاد. الناس يشكون من مشكلة أنه أني أنه بنتي لا تسمع الكلام، بنتي رفضت، ابني رفض، هذا الشيء معناها هناك قصور أو تقصير في عملية التعامل عايش في داخل البيت. هذه تبدأ من أنه يكون الطفل هو صغير، أنه نتكلم معه كثيرا، أنه نسعى لتربية نفسنا وتربية أولادنا في نفس الوقت. إذا أردناهم أن يصبحوا مسلمين يعني واعين هادفين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ولكن في ضمن إطار احترام شخصياتهم، وفي ضمن إطار يعني الاحترام متبادل، أنه لا أكون أنا في موقع مثلا لو كنت أنا موقع أم أو موقع أب، لا أكون في موقع الإجبار والإكراه، وخصوصا للبنت. طبعا أنه الجلوس معهم يعني مشاركة في أحاديث، لو نقرأ أحاديث من هنا وهناك، نتشارك معهم، نشاهد محاضرات سوية، أنه نتعلم التعلم الجماعي، مو ليس التعلم فردي وأن أنعزل في زاوية. أحيانا صحيح واحد إنسان يحتاج ينعزل مع نفسه، لكنه المشاركة، مشاركة الأفكار في العائلة جدا مهمة لتطوير فهم الأمور معا. النقطة الثالثة هي الثقة بالأولاد وعدم التكلم الحكم العفو وعدم الحكم المسبق عليهم. وماذا أعني بذلك؟ أنه الاتهامات، يعني الأولاد هم طيبون، الله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأولاد هم أرق أفئدة، أو أفئدتهم رقيقة، هم أقرب ما هم يستوعبون الدين أكثر من غيرهم، هم مستعدون للخير أكثر من غيرهم. الحكم المسبق عليهم، أن نقول لهم أنتم شريرون، أنتم لستم طيبين، أنتم لستم جيدين. حتى البنت إذا مثلا فكرت أن تقول أنا أريد أن أنزل حجاب، تقوم الدنيا ولا تقعد، يجب أن نفهم ما هي أسباب رفضها، يجب أن نفهم ما هي، نأخذ الأمور بهدوء وحكمة وليس بعصبية وشدة وتذمر وأذية. لا نعطي لنفسنا الحق في ضرب الطفل وضرب البنت مهما عملوا، لأنهم إنسان، لأنها إنسانة، لأنه إنسان، ومثل ما لا نرضى على نفسنا إذا أردنا نحقق مبدأ العدالة الذي هو هدفنا جميعا وكلنا نسعى إليه، وكلنا نقول للإمام المهدي نحبه ويملأ الأرض قسطا وعدلا، لا نريد أن يكون هذا مثل ما نرفض أن يضربنا أحد، لا يجب أن نضرب أحد. النقطة الرابعة هو إعطاء البنت حق الاختيار وصنع القرار، وهذا لا يعني أنه نحن نقف إلى الخلف ونجعل البنت خصوصا، يعني طبعا هو الولد والبنت، لكن أنا أركز على البنت لأن هناك ضغط عليها أكثر. الاختيار في اختيار الدراسة، اختيار الزواج، اختيار الصديقات، لكن نبقى نحن كمرشدين، كموجهين، يعني كواحد خير لهم، يسعون إلى كلما أحسوا بالعطش يأتون لنا. نرى الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الله سبحانه وتعالى لا يكرهنا، لماذا نحن نكرههم، نكره أولادنا ونجعلهم يتذمرون ويعيشون في كآبة بقية حياتهم؟ نبين لهم الحق والباطل، نسعى أنه نوجههم بكل الوسائل. طبعا لو مع هذا لو توجهوا بطريق ثاني، هذا معناه أنه أننا قصرنا، أن هناك قصور فينا نحن الذين لم نوجههم ولم نساعدهم، لأن الأطفال قلبهم طيب ومستعدين، هم أرض خصبة لتقبل كل الأفكار الطيبة. النقطة الخامسة، البنت تحتاج إلى قدوة، فيعني أنه نكون لهم، أولا كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. الناس خصوصا الناس الذين يعني عندهم قلق ويحبون قلق على مستقبل أولادهم بالنسبة للالتزام الديني، يعني هم يتصرفون بشكل معين، لا يرضاه الدين، قد يكذبون، يعني الأم الأب يكذبون، قد ينافقون، يتكلمون البهتان، النميمة، قد يسرقون مثلا كتابات شخص ويضعوه باسمهم، هذه أيضا سرقة. لا نقول السرقة فقط المال، قد يظلمون، ومع هذا يشددون على أطفالهم وعلى بناتهم أنكم يجب أن تكونوا هكذا، إذا تكونوا جيدين. أولا نحتاج أنه نعطيهم يعني أبعاد المرأة المثالية. من هي المرأة المثالية؟ طبعا المرأة المثالية هي فاطمة الزهراء عليه السلام في التاريخ، فاطمة الزهراء عليه السلام وزينب الكبرى. ولكن هناك مع الأسف فهم خاطئ لدور زينب ولدور فاطمة عليهم السلام. يعني زينب قزم يعني يذكرها أنه فقط واقفة في مجلس يزيد وتخطب، وأنها تبكي طول عمرها. التصوير هناك تصويرات خطأ لفاطمة لزينب، وكذلك لفاطمة عليها السلام. يجب أن نفهم هذه الشخصيات العظيمة، وفعلا هم قدموا لنا مثال المرأة المسلمة المثالية التي قليل منا يتبعها ويتبع يعني يتمثل أبعاد شخصيتها. ربما يقولون أن قسم من النساء يقولون نلبس سواد مثل ما كانت زينب تلبس، لكن من قال أنها كانت تلبس سواد؟ أو فهكذا يجب أن نكون حذرين إذا عندما يعني نجلب قصة تاريخية نقول زينب عملت هكذا. يجب أن يكون لدينا دليل تاريخي. المهم أن يكون لبنتنا قدوة مثالية، طبعا فاطمة الزهراء عليه السلام، زينب، ونحن أيضا نكون لها مثاليين، نكون لها خير قدوة. النقطة السادسة، إفهام الأولاد الدين، الخطاب الديني، أخذهم لمجالس، أنه الخطاب الديني الواعي يجب أن يكون في بعيد عن الخرافات. الأولاد يرفضون الخرافات التي لا تدخل العقل، وأن تكون أكثرها في المواضيع الاجتماعية وليست مواضيع مكررة ومعادة. في مواضيع من حياتهم نرى أنه كثير ما شاء الله من العلماء الذين استقطبوا حب الناس هم الذين يتكلمون في المواضيع الاجتماعية. النقطة السابعة، أنه لا نكون أكثر، يعني هناك صراع تاريخي بين الواقعية وبين المثالية. احنا نقول أنه تغيير الواقع هو ليس مشكلة بحد ذاته، ولكن في مع هذا نحن كلنا نسعى إلى المثالية. المثالية ما معناها؟ أن نكون مثاليين في إسلامنا، أن نكون مثاليين في طيبتنا، في أخلاقنا، أن نكون يعني نصل درجة الكمال. كلنا نسعى لهذا، ولكن يجب أن نفهم أنه الإنسان بشكل عام لديه طبعا هناك غرائز موجودة، هناك يعني هناك نقاط ضعف في كل إنسان يجب أن نفهمها ونعلم أنها لا تنافي المثالية، ولكن أن نستعمل الواقعية، أنه ندرس الواقع ونجعله أداة في خدمة المثالية. وماذا أعني بذلك؟ أنه أننا ندرس واقعنا وما هو وماذا حصل وما هي التغييرات، ولا نفكر في قبل 100 سنة أو قبل 400 سنة أو قبل آلاف السنين، وندرس الحالة المثالية ونجعل الواقع متأقلم ومتفاهم، يعني منسجم مع الحالة المثالية وليس بعيد عنها. هناك يعني أنه الاندماج بين الواقع والمثال. وكما نرى في يعني تصرفات الأئمة عليهم السلام في سيرتهم، لم نرى أي إمام سلوكه الإمام الـ12 عليهم السلام، لم نرى أي إمام سلوكه مشابه لسلوك الإمام الثاني. لماذا؟ لأن الظروف التي عاشها هذا الإمام تختلف عن الظروف التي عاشها الإمام الآخر. ولهذا كل إمام درس واقعه وتصرف، وكان العلاج يعني يشخص المرض ثم يعالج على أساس هذا التشخيص. ونحن كذلك نحتاج أن نأخذ هذه الحكمة في حياتنا، وأن نتعامل مع الواقع على يعني يكون الواقع هو أداة في خدمة المثالية، وطبعا نحافظ على الثابت العقائد الثابتة في الإسلام، والعقائد المتحركة هي التي لا يعني لا ضير في تغييرها بما يكون منسجما مع العقائد الثابتة. النقطة أين وصلنا؟ النقطة الثامنة هو ترك الضغط على البنات، وترك أنه الضغط على البنات مقابل إعطاء الحرية للأولاد، وهذا يجعل الإحساس بالظلم لدى البنت كبير. تعرفون أن الضغط كلما نضغط على شيء، أحيانا إذا نضغط على شيء هو يعني إذا نزيد الضغط في داخل البالونة تنفجر، نزيد الدق على الحجر حتى الحجر ممكن ينكسر من كثرة الدق عليه. فزيادة الضغط ليست جيدة، وطبعا الترك ليست جيدا. فأن نكون حازمين، أن نكون عاقلين، أن نكون متفهمين للبنت، والضغط لا يولد إلا الانفجار. النقطة التاسعة أن نحافظ على العقل السليم للبنت، أنه كل بنت يعني تأتي في زماننا وهي وعقلها منفتح وعقلها حالها من حال الولد، لكنه تأتي هذه الضغوطات وتسبب عقد نفسية وتسبب مشاكل وتسبب أنواع من الاكتئاب، أنواع من الشعور بالغبون. هذا الشعور بالغبون، هذا الشعور بالظلام يستمر في حياتها، ربما تنتقل لبيت زوجها وهي يفترض أن تكون تلك الزوجة المحبة الودود الولود التي يعني يحلو للرجال أن ما يريدون من المرأة، ولا يفكرون في أن في إحساسها في إنسانيتها. هذه الأمور إذا لم نعالجها يعني تنتشر الكآبة في مجتمعنا. هذه التحديدات يولد أنه النساء لديهم قابلية أن يعملوا أي شيء، هم يختارون أن يجلسوا في البيت أنه أو يخرجوا من البيت، هم يرتبون حياتهم مع أزواجهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ليست هناك قاعدة ثابتة أنه المرأة في البيت والرجل خارج البيت، بل هناك تفاهم، هناك كل عائلة تختلف عن العائلة الثانية. لا نقيس على عائلة ثانية، لا نقيس على ناس، وإنما نقيس على تعاليم الإسلام. ولا أريد أن أطيل، النقطة العاشرة أولا وآخرا في تعاملنا مع البنات نحتاج زيادة الوعي، نحتاج الوعي. نحن يجب أن نعي مشاكلنا، نحن يجب أن نعي ما يحيط حول ما يدور حولنا، يجب أن نفهم العالم، يجب أن نفهم زماننا، يجب أن نفهم ديننا. ليس لدينا عذر، مثل ما قلت ليس لدينا عذر في التاريخ، في كل شيء متوفر في الإنترنت، الكتب متوفرة، والله سبحانه وتعالى يؤتى يقال في واحدة من الأحاديث، يؤتى بالإنسان يوم القيامة فيقال له لم لم تعمل، فيقول لم أعلم، فيقال له هل لا تعلمت، يعني لا أعلم، ما كنت أدري، هذه ما تصرف يا رب العالمين. باجر رب، احنا وقتنا حينقضي ان شاء الله، يعني ما احنا مصيرنا هذه، وان الآخرة هي دار القرار، هذه الدنيا هي فانية. وإذا نتذرع في هذه الدنيا ونقول يلا ما دريت وما دريت، عندما نعمل أشياء يوم القيامة هذه ما تصرف أجر رب العالمين. لازم نكون واعين، وهذا الوعي واحدة من الأشياء، أنه لا البنت لا تكون يعني يكون همها الاستهلاك. نشوف هذول البنات، يعني أتعجب أنه بنت عندها فوق 100 حمرة، حمرة الشفاه أو أقلام الكحول أو الآيلاينر أو الأشياء. لماذا هذا الإسراف؟ هذا من مكائد الشيطان، هذا من الاستعمار اللي يحاول أنه حتى الملابس أنه يدمر أذواقنا، حتى يعني ما عندنا إحنا ذوقنا في الشيء إلا بما تقوله الموضة. وهذا طبعا الموضة في موضوع جدا جدا مدمر، لأنه الإنسان يبقى يشتري يشتري يشتري، لأن الموضة تتغير في استمرار. ويبقى جوهر الإنسان هو الأصل ومظهره طبعا مهم، لكن هذا ما نقول أنه نحتاج الوعي ثم الوعي ثم الوعي. لن ننتظر الإمام المهدي عليه السلام ينتظرنا لندافع عن المستضعفين، لنحقق الأمل الكبير، لنسعى نحو العدالة العالمية، ثم يظهر هو إن شاء الله ويتمم لنا ما نحن عجزنا عنه. فلهذا يجب أن نشد عزمنا جميعا ونقوي أنفسنا ونستعد، يعني نبدأ من أنفسنا ومن عوائلنا. والله الموفق لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.